بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة الإمام العارف بالله سيدي عبد الوهاب الشعراني، نفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، إلى أن قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقول لمن ترك من أعضاء الوضوء مثلا موضع الظفر: ارجع فأحسن وضوءك، فيرجع فيتوضأ. وكان كثيرا ما يأمر من ترك لمعة أن يعيد الوضوء والصلاة، ويقول: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا جاءوا ورأوا الوقت قد قرب خروجه يعجلون بالوضوء خوف خروج الوقت، فينتهون إلى المسجد وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء. فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، اسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. ورأى عمر رجلا توضأ وترك في ظهر رجله لمعة لم يصبها الماء، فقال له: اغسل ما تركت من قدميك. فتعلل بالبرد، فأمر له بخميصة يتدفأ بها. وكانت عائشة رضي الله عنها تأمر النساء بغسل ما على أيديهن من الخضاب، وتنهاهن عن المسح على الخضاب بالماء إذا توضأن. وكانت تقول: لأن تقطع يدي بالسكين أحب إلي من أن أفعل ذلك. وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخطبن بعد صلاة العشاء فينمن عليه، فإذا كان الفجر نزعنه فتوضأنا وصلين، ثم يخطبن إلى الظهر بأحسن خضاب، وكان لا يمنعهن ذلك عن الصلاة. وسيأتي في باب مسح الخف قول جابر لمن سأله: هل يجزين المسح على العمامة؟ قال: لا، حتى تمسح الشعر بالماء. وكان صلى الله عليه وسلم تارة يمسح رأسه كله، وتارة بعضه، وتارة يقتصر على مسح العمامة، وتارة يمسح بعضه ويكمل على العمامة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك المضمضة والاستنشاق في بعض الأحيان، كما يشهد له رواية عبد الله بن زيد السابقة، وربما أخرهما إلى بعد غسل الوجه. ولم يبلغنا أنه صلى الله عليه وسلم أخل بترتيب الوضوء إلا في إحدى روايات عبد الله بن زيد السابقة، بالنظر لتأخير مسح الرأس عن الرجلين فقط. وكذلك لم يبلغنا أنه أخل بموالاة الوضوء أبدا، ولكن كان يقر أصحابه على تفريق الوضوء. وكان ابن عمر يتوضأ في السوق إلا رجليه، ثم يجيء إلى المسجد بعدما جف وضوءه فيمسح على خفيه ويصلي. وأما أمره صلى الله عليه وسلم من ترك لمعة بإعادة الوضوء فذلك زجر لهم، وسيأتي ذلك آخر الباب.
اللهم صل
وسلم صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بدينه وبيانه على لسان عبده وحبيبه وأمينه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه الواعين لحق بلاغه وتبيينه، وعلى آلهم وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان، وعلى ساداتنا أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفع الله لهم القدر والشان وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم منا وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالوضوء وإحسانه وإتقانه وتمامه، وذكر لنا أنه صلى الله عليه وسلم يقول لمن ترك شيء من أعضاء الوضوء لم يمسه الماء ولو مثل موضع الظهر قل ارجع فأحسن وضوءك. وهكذا جاء في رواية الدارقطني والبيهقي أن عمر بن الخطاب رأى رجلا وبظهر رجله لمعة لم يصبها الماء، فقال له سيدنا عمر أفبهذا الوضوء تحضر الصلاة؟ قال يا أمير المؤمنين البرد شديد وما معي ما يدفيني. فرق له بعدما هم بأنربه فقال له اغسل ما تركت من قدمك وأعيد الصلاة، وأمر له بخميصة يتدفى بها من البرد. وهكذا جاء في رواية ابن أبي شيبة عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها سألتها أمرها أصلي في الخضاب؟ قال اسرتيه وارغميه، والخضاب مثل الحنة وغير من كل ذي جرم، لا يجوز أن يتوضأ المرأة وهو فيها فلا يصل الماء إلى ما تحت جرم ذلك الخضاب وما تحت جرم تلك الحناء، فيجب أن تزيلها حتى يصل الماء إلى البشرة، إلى بشرة أصابعها وكفيها، فلا يجوز أن تبقي ولا لمعة ولا مقدار أظفر من الحد الذي فرضه الله من أطراف الأصابع إلى المرفقين. ومثل ما يستعملون ما يسمون أيضا الخضاب وغيره، وأيضا ما يستعملون في الأظافر يستعملونها يقولون مناكير، فإذا لم تغسله لأجل الصلاة فهو مناكير جمع منكر بصيغة منتهى الجموع، بلية من البلايا ورزية من الرزايا، بل يجب إزالة كل مانع يمنع وصول الماء إلى البشرة حتى يصل الماء إلى البشر والظفر من في الحد الذي حده الله تعالى، الوجوه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين. وجاء أيضا في رواية البيهقي وعند ابن أبي شيبة والدارمي أنه سمع ابن أبي نجيح سيدة عائشة رضي الله عنها لما تذكر بعض نساء يختضبن ثم تمسح يدهن على خضابها في الوضوء إذا توضأت، قالت لأن تقطع يدي بالسكين وبيدي بالسكاكين حبلي من أن أفعل ذلك، أحسن لقطع هذه اليد ولا أتوضأ وضوء باطل وصلاة باطل أدخل فيها حضرة الله تعالى فيعذبني على ذلك، أحسن تنقطع اليد كلها. لا إله إلا الله. وهكذا من يعظم دين الله وشعائر الله جل جلاله وتعالى في علاه. وجاء في رواية البيهقي وعند الدارمي كذلك يقول التابعي سألت ابن عباس عن الخضاب قال أما نساؤنا فيختضبنا من صلاة العشاء إلى صلاة الصبح ثم ينظفن أيديهن فيتطهرن ثم يعدن عليه من صلاة الصبح إلى صلاة الظهر بأحسن خضاب لا يمنعهن ذلك من الصلاة، يعني إذا أرادت أن تتزين خصوصا المتزوجة لزوجها فتتزين ولكن تتحين الأوقات التي لا تخل فيها بالوضوء فتأخذ لها وقت من العشاء إلى ما قبل الفجر ويكون كافي، ما بعد الفجر إلى وقت الظهر فيكون وقت كافي حتى يعلم الخضاب وغيره بالبشرة ثم تزيل جرمه ولا يضر بقى اللون الذي ليس له جرم لا يضر ولا يمنع وصول الماء إلى البشرة. وهكذا جاء عند الإمام مالك في الموطأ وكذلك في الترمذي وعند البيهقي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه نسئل عن المسح على العمامة فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء، وهذا الذي تقدم معنا من أنه يجوز تكميل المسح على العمامة لا مسح الإمامة دون شيء من الرأس. إذن علمنا من هذا أنه يشترط لصحة الوضوء أن تعمم البشرة بالماء في حدود الوجه واليدين إلى المرفقين والأصابع والرجلين إلى الكعبين، وما زاد على ذلك يأتي فيه إطالة الغرة وإطالة التحجيل. كذلك ما أي شيء يمنع وصول الماء إلى الجسد يجب إزالته قبل ذلك. فمن شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشر إلى الجسد، لأي جرم كان شمع ولا شحم ولا عجين ولا طين ولا شيد ولا أي شيء من المواد التي تمنع وصول الماء إلى البشرة في الحدود الواجب إيصال الماء إليها يجب أن تزال. أيضا قال الشافعية وأن لا يكون على العضو ما يغير الماء، لا يكون عليه مادة بمجرد ما يوضع الماء يتغير تغير فاحش، فلا تحسب هذه غسلة حتى يخرج الماء من العضو صافي، ولا بد من أن يجري الماء على العضو. وهكذا يجب أن يتعلم المؤمن كيفية الوضوء ويقيم أمور دينه على فقه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يا أيها الناس أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. والمشهور غير ما ذكر الشيخ أن ذلك وقع في سفرة من السفرات، رأى أرجلهم تلوح أو عقابهم تلوح بيضة لم يمسها الماء، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار. وذكر حديث سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وحديث السيدة عائشة وما كان من ما ذكر ابن عباس من أن نساؤهم يخطبن بعد العشاء ويزنه لأجل الوضوء لصلاة الفجر. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم تارة يمسح رأسه كله وتارة بعضه، وقد تقدم معنا الكلام في الواجب الذي يمسح في الرأس، وقال الشافعي أدنى شيء، وقال المالكية لابد من مسح الرأس كله، وقال الحنفية ربعه فأكثر. يقول وكان صلى الله عليه وسلم يترك المضمضة والاستنشاق في بعض الأحيان كما يشهد رواية عبد الله بن زيد السابقة، ربما أخرهما إلى بعد غسل الوجه. ولم يبلغنا أنه صلى الله عليه وسلم أخل بترتيب الوضوء، وبذلك قال عامة الأئمة يجب الترتيب، يجب الترتيب في الوضوء. هكذا يقول الشافعية والحنابلة، وقول أيضا عند المالكية أن الترتيب في الوضوء ركن من أركان الوضوء، ورأى الحنفية استحباب ذلك وأنه ليس بركن ولا شرط. وقال الذين أوجبوا الترتيب في أعضاء الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبدأ بما بدأ الله بما بدأ الله به، ولأنه ذكر سبحانه وتعالى ممسوحا بين مغسولات فدل على الترتيب غسل الوجه واليدين ثم ذكر مسح الرأس ثم الرجلين وهو غسل، فذكر بسطها مسح فدل على وجوب الترتيب. وإلا كان يذكر المغسولات ثم يذكر الممسوح. فسوقت الآية لبيان الوضوء الواجب للوضوء المسموم، ما ذكر فيها شيء من السنن، فغسلوا وجوهكم وأيديكم وفرجلكم ومرافقكم وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، في قراءة وأرجلكم إلى الكعبين سواء. وكل من حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاه مرتبا. يقول الحنفية وقول عند المالكية أن الترتيب في الوضوء سنة. وبعد ذلك أيضا الموالاة بين أفعال الوضوء سنة، عند الجمهور، وقال المالكية تجب الموالاة، ولكن كان يقر أصحابه على تفريق الوضوء، فدل على أن الموالاة سنة عند الجمهور وأوجبها المالكية. قال العلماء معنى الموالاة أن يوالي بين أفعال الوضوء، فيغسل العضو الثاني قبل أن يجف الأول لو في وقت اعتدال الريح والهواء والزمان، لا صيف ولا شتاء ولا هبوب ريح، ولا كان مزاج الإنسان حار شديد الحرارة تنشف أعضاءه بسرعة، ولا شديد البرودة، ولكن بحكم الاعتدال، بحسب باعتبار الاعتدال، إذا مضى وقت بين غسل عضو وعضو يجف العضو الأول فيه مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان، فقد أخل بالموالاة. وإذا غسل العضو الثاني قبل أن يجف الأول فهو موال لأفعال الوضوء. وكان بعمر يتوضا في السوق الى رجليه، ثم يجي المسجد بعدما جف وضوءه فيمسح على خفيه ويصلي. وقال واما امره لمن ترك لمعا يعيد الوضوء كله، هذا زجر لهم، والا الواجب فقط يغسل الذي لم يصبه. اما اذا كان في الرجل فباتفاق، واذا كان في غير الرجل ففي خلاف، وتمت الشفيع غير ما أنه يغسل المحل الذي لم يصبه الماء وما بعده من أعضاء الوضوء. رزقنا الله الإحسان والإتقان واتباع سيد الأكوان في السر والإعلان، ونقانا عن جميع الأدران، مرفعنا بإلى أعلى مكان، وأصلح شؤوننا وشؤون أمته، وارحم موتانا وأحيانا برحمته الواسعة، وسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.